بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز دخول مكة بغير إحرام، إذ أن الإحرام يجب لمن أراد الحج والعمرة، أما من دخل لتجارة كبيع حطب أو نحوه أو زيارة قريب لا يلزمه الإهلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر المواقيت المكانية: هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة، أما من دخل لغير ذلك فلا يلزمه الإهلال، وسيذكر من الأدلة على ذلك. قال الإمام سيذكر الإمام مسلم رحمه الله ما يدل على ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ابن قعنب القعنبي أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، ويحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، وقتيبة بن سعيد. أما القعنبي فقال: قرأت على مالك بن أنس. وأما قتيبة فقال: حدثنا مالك. وقال يحيى واللفظ له: قلت لمالك: أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فقال مالك: نعم، أي حدثني ابن شهاب بذلك. تأخر جواب الإمام مالك هنا. قال يحيى: قلت لمالك: حدثك ابن شهاب عن أنس؟ وذكر الحديث. فقال مالك: نعم، أي حدثني. قوله: دخل مكة، أي مكة عام الفتح، فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وعلى رأسه مغفر، وهو ما يتخذه المقاتل على رأسه يقيه ضربات السيف ونحو ذلك، وهي الخوذة التي يجعلها على رأسه. فلما نزعه دخل على رأسه المغفر، مما يدل على أنه دخل حلالا ليس محرما، إذ أن المحرم لا يغطي رأسه. فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يريد بذلك الاعتصام بالكعبة حتى لا يقتل، فقال: اقتلوه. قال العلماء: إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأمر بقتله لكفره وشدة أذاه. قال النووي: فإن قيل ففي الحديث الآخر: من دخل المسجد فهو آمن، فكيف قتله وهو متعلق بالأستار؟ فالجواب أنه لم يدخل في الأمان، بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين، وأمر بقتله وإن وجد متعلقا بأستار الكعبة، كما جاء مصرحا به في أحاديث أخر. وقيل لأنه ممن لم يفي بالشرط بل قاتل بعد ذلك، ممن قاتل وارتد واشتد أذاه فلم يسلم الغير شره. قال: وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وتأول هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له، وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن له أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك، والله أعلم. ابن خطل قتله في الساعة التي أحل الله له فيها القتال، ومن فعل ما يستوجب حدا إن فعل ذلك الذنب الذي استحق به الحد في الحرم يكون قد امتهن الحرم، فلا مانع أن يقام عليه الحد في الحرم، وإن أخرج إلى الحلفة وقيم عليه فذلك أفضل وأحوط. أما من ارتكب حدا خارج الحرم فيقام عليه خارج الحرم، وإن اعتصم بالبيت يخرج حتى يقام عليه الحد في الحل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، لأنه امتهن الحرم وارتد وحصل منه شر عظيم وهجاع للنبي صلى الله عليه وسلم هو والقينتان قينتاه، كان ممن قاتل أيضا. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وفي رواية قتيبة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر. الشاهد من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، فيه رد على الذين اشترطوا الإحرام لمن دخل الحرم ولم يرد الحج والعمرة، وإذا أحرم ونوى النسك يجب عليه إتمام ذلك. وفي رواية قتيبة قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حكيم الأودي قال: أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري وإسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال: أخبرنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن أسامة عن مساور الوراق قال: حدثني وفي حديث الحلواني قال: سمعت جعفر بن عمرو بن حريث. عندنا وفي حديث الحلواني وفي المطبوعة رواية الحلواني قال: سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، ولم يقل أبو بكر على المنبر. قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها، طرفيها أثنى طرفيها بين كتفيه بالتثنية، وكذا هو في الجمع بين الصحيحين للحميدي. وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف طرفها، أرخى طرفها بالإفراد، وأن بعضهم رواها طرفيها بالتثنية، والله أعلم. وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام لبس عمامة بيضاء وجعل ذؤابتها قدر 4 أصابع، أي طرفها خلفه. من حديث عبد جاء هذا عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام رأى عبد الرحمن عليه عمامة سوداء فذكر كلاما، فدخل عبد الرحمن واستبدلها بعمامة بيضاء. قال: لمعنك، وهذا أعرب وأحسن، كونه لبسها أو كونه جعلها من اللون الأبيض فذلك أحسن. ويدخل هذا أيضا في عموم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها، وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم، في حديث آخر فإنها أطيب أو بهذا المعنى. كونه لبس عمامة سوداء هذا يدل على الجواز، والأفضل أن تكون العمامة وغيرها باللون الأبيض. والشاهد من هذه الأحاديث دخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة حلالا، دخل وعلى رأسه المغفر كما في حديث أنس وحديث جابر وحديث عمرو بن حريث، وفي حديث جابر دخل وعليه عمامة سوداء، وفي حديث عمرو بن حريث خطب الناس عليه عمامة سوداء. ودلالة الحديثين الأولين للباب أصرح وأوضح، والعمامة ما عمم الرأس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يتحنك بالعمامة، يجعل طرفها تحت حنكه كما يفعل الآن من رأيناه يتحنك، أصحاب المغرب والجزائر يتحنكون بالعمامة هكذا، ولبس العمامة وجعل طرفيها بين كتفيه، جاء في بعضها طرفه، وفي حديث عبد الرحمن جعل ذؤابتها بين يعني خلفه قدر 4 أصابع. والعمامة من زي العرب، وفيها فوائد: تقي الرأس الحر والقر. وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، وجاء أنه زار بعض أصحابه بغير عمامة وليس له قلانس، أيضا القلنسوة من اللباس المعروف، لكن شهر عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة أكثر. من الذي قال زرنا؟ هذا زار سعد بن أبي وقاص، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا عمائم ولا قلانس، أو بهذا المعنى. من عند أن زاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ من القائل زرنا سعدا؟ الله بن عمر. إيه قال ابن عمر، قال زرنا سعد بن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا عمائم ولا قلانس ولا خفاف، أو بهذا المعنى. لكن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم لبس العمامة.